بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام: والنص فوق العنق،
فوق العنق،
فوق العنق. قال أبو عبد الله: فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار، ليس حين فرار.
يقول رحمه الله تعالى: باب السير إذا دفع من عرفة، أي كيف تكون صفته بالنسبة للحج، كيف يسير. ثم أورد هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام عن أسامة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، وردف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، يعني ما طريقته وما صفة مشيه بناقته عليه الصلاة والسلام. قال: كان يسير العنق. العنق سير بين الإبطاء والإسراع، لا هو بالسير السريع ولا هو أيضا بالبطيء، هذا معنى العنق. فإذا وجد فجوة، الفجوة هي المتسع، أن أمامه الناس عليه الصلاة والسلام، فقد يجد فجوة في الطريق، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، أي أطلق صلى الله عليه وسلم الحبل للناقة فأسرعت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى موضع فيه ازدحام خفف من سرعة الناقة حتى لا يتضرر أحد بوطئها، لأن هناك من يمشي وهناك من هو راكب، فهذا هو المشروع في المسير، وإلى يومنا هذا هذه سنة. فالذي ينبغي بالسائر بسيارته أن يلاحظ أمر الناس، فيعلم أن الناس أمامه وخلفه، وأن أمر السيارات خطير جدا، وقد يترتب على سرعته شيء من الحوادث، وهو في حج يتسبب في قتل أناس أو الإضرار بهم، فعليه أن يلاحظ هذا، أن يسير سرعة متوسطة، لا هي بالسرعة الشديدة ولا هي بالبطيئة، لأنه إذا أبطأ أضر بالناس أيضا، صار الناس خلفه لا تمشي السيارات إلا ببطء، ولا يسرع السرعة التي يفعلها ذو الطيش والعجلة ممن لا يفقهون ويتسببون في شيء من الإضرار بأنفسهم وبالناس، فإن هذا لا يحل شرعا. هذه السرعة الآن التي يقع فيها كثير من الناس هي شرعا محرمة، لا تجوز هذه السرعة المبالغ فيها التي تسببت في إزهاق أرواح وفي إصابات وفي تدمير، لا يرتاب أنها محرمة قطعا. بل كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما ذكر حديث الانتحار، من قتل نفسه بشيء عذب به، سئل رحمه الله تعالى عمن أسرع سرعة تسببت في هلاكه وانقلابه مثلا أو اصطدامه، هل يكون منتحرا؟ قال: يخشى عليه ذلك، لأن الإنسان إذا جاء بسرعة شديدة يعلم أنه لو انفجر إطار السيارة أو انقلبت السيارة أن الغالب بحسب ما يعلم الناس وشاهدوا أن الغالب أنه يهلك، فهو متسبب في نفسه بهذه الطريقة، ولا شك أنه يأثم. فالحاصل أن العبد عليه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، العبد ولا سيما طالب العلم وصاحب الدين ينبغي أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي الناس، وأن يكون إماما في الخير حتى في مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق بين الإسراع وبين الإبطاء، فإذا وجد فجوة وهي المكان المتسع نص، يعني أسرع عليه الصلاة والسلام سرعة لا تضر به عليه الصلاة والسلام ولا بالناقة ولا بمن حوله، لأن المكان متسع. كلام البخاري رحمه الله تعالى: قال هشام والنص فوق العنق، يعني في المسير. العنق عرفنا أنه مشي بين الإبطاء والإسراع، العنق أسرع من هذا المشي، لأنه إذا كان أمامه مسافة عليه الصلاة فيها فراغ فإنه يرخي للناقة الحبل حتى تسرع. قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله فجوة متسع، هذه من طريقة البخاري أن يبين معاني الألفاظ هنا. قال والجميع فجوات، يعني جمع الفجوة فجوات، وفي جاء أيضا جمع، وكذلك ركوة وركوات، يعني قصده رحمه الله تعالى بمثل هذا أن يبين الفوائد اللغوية. ثم ذكر المناص في قوله ولا تحين مناص، قال ليس حين فرار، ليس حين فرار، مراده بهذا كله تزويد طالب العلم بمعاني هذه الكلمات اللغوية، وهذا قد يستطرد إلى ما لم يذكر في الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك.
نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
يقول رحمه الله تعالى بين باب النزول بين عرفة وجمع. جمع هي المزدلفة، سميت جمعا إما لاجتماع الناس فيها تلك الليلة، وقيل سميت مزدلفة لازدلاف آدم إلى حواء لما أنزل إلى الأرض، والله أعلم. المهم أن جمعا المراد بها المزدلفة. المشروع للمسلم إذا حج ووقف بعرفة أن ينطلق إلى مزدلفة وأن لا يصلي المغرب والعشاء إلا في المزدلفة كما يأتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة مال إلى شعب فقضى حاجته، بين عرفة ومزدلفة قضى حاجته وهي حاجة الإنسان، تبول عليه الصلاة والسلام فتوضأ، فقال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة، وهذا يدل على أن المشروع أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة وأن لا يصليها في الطريق، بل يجمع المغرب والعشاء في مزدلفة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعل ذلك، فكان يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في هذا الشعب وقضى حاجته، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل إلى هذا الشعب ينزل فيقضي حاجته، قوله فينتفض أي يستجمر بالحجارة ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وهذا النزول من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من النسك، يعني ليس من المسنون للناس إذا وصلوا إلى هذا الشعب أن ينزلوا ويصلوا، ليس هذا بمشروع، لكنه عليه الصلاة والسلام احتاج إلى قضاء حاجته في الطريق، فمن لم يحتج إلى قضاء حاجته لا يقال انزل واقضي حاجتك. ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه قد يفعل أشياء من مثل هذه الأمور من شدة استمساكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه ينزل ويقضي حاجته كلما حج في هذا الموضع. ولا ريب أن هذا إنما يشرع لمن احتاج إلى قضاء حاجته، أما من لم يحتاج إلى ذلك فإنه لا يشرع له، لا يقال إن هذا من المناسك، وإنه من السنة أن تنزل بين عرفة والمزدلفة وتقضي حاجتك ثم تمضي إلى المزدلفة وتصلي المغرب والعشاء، لا يقال هذا، وإنما يقال من احتاج إلى قضاء حاجته فإنه ينزل، ومن لم يحتاج فإنه يواصل حتى ينزل بالمزدلفة ويصلي المغرب والعشاء فيهما جمعا ويقصر العشاء. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع.
نعم، هذا يأتي إن شاء الله عز وجل، وبعضه مضى مثل ما تقدم في الحديث السابق، وفيه أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فلما أتى المزدلفة فصلى عليه الصلاة والسلام ردف الفضل. وفيه دلالة على جواز الارتداف على الدابة. الارتداف على الدابة معناه أن يركب الدابة أكثر من شخص. الدابة القوية يمكن أن تحمل اثنين، وربما حملت ثلاثة، كالإبل قد تحمل ثلاثة ولا يضرها ولا تتأثر، فما دامت قوية وقادرة فلا إشكال في الارتداف عليها إن شاء الله، سواء كانت من الإبل أو من الحمر أو غيرها لا إشكال، المهم أن تكون مطيقة، فإذا كانت مطيقة وقوية فلا إشكال في الارتداف. نعم.
قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
نعم، يظل يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى يبلغ الجمرة، فإذا بلغ الجمرة قطع التلبية ورمى الجمرة. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم ابن سويد قال حدثنا إبراهيم ابن سويد قال حدثني عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما.
في هذا الباب أمر النبي في هذا الباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في تلك الحجة عند الإفاضة، أي من عرفة، أمره لهم بالسكون وترك التعجل. وكان معه عليه الصلاة والسلام صوت، فأشار إليهم بصوته عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل. سمع زجرا، صياحا لحث الإبل على السرعة، وسمع ضربا أيضا لهذه الإبل لتسرع. الناس كثير جدا ينحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فإذا حصل شيء من العجلة والتسرع والموضع فيه زحام فهذا خطير ولا شك، هذا خطير على الناس، لأنها قد يوطأ من يمشي، وقد تصطدم بعض الإبل ببعضها. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالسكون، أشار صلى الله عليه وسلم بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر، الفضل والخير وطاعة الله عز وجل، ليس بالإيضاع، ليس بالإسراع، ليس تحصيلكم للفضيلة ولما فيه القرب من رب العالمين بإسراعكم وهذا الوضع الذي أنتم عليه من الزجر للإبل والصياح والتعجل في المشي ليس البر بالإيضاع. ثم ذكر بعض الكلمات كما قلنا التي يكون فيها بيانه، قوله تعالى والأوضعوا خلالكم، يقول أي أسرعوا، يعني المنافقين، خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما، كل هذا استطراد أي بينهما. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.
في هذا الباب بيان أن المشروع أن يصلي المغرب والعشاء إذا وصل مزدلفة ولا يصلي قبل ذلك، هذا هو المشروع. ولهذا أنكر بعض التابعين على أمراء بني أمية أنهم كانوا يأتون إلى ذاك الشعب الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، كانوا إذا وصلوا إليه صلوا، فأنكر هذا، لأن المشروع أن يصلي بالمزدلفة، والمغرب والعشاء وقتهما إذا جمعتا وقتهما يكون واحدا، فلا يقول سأبادر وأصلي المغرب ثم إذا وصلت إلى المزدلفة أصلي العشاء، لأن المشروع له أصلا هو الجمع بين الصلاتين. والأمر الآخر أن المشروع في المغرب والعشاء إذا أفاض من عرفة المشروع أن لا يصليهما إلا في المزدلفة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة السابق دفع من عرفة فنزل الشعب فبال عليه الصلاة والسلام ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، أي أنه توضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام، كنا توضأ مثلا مرة ولم يسبغ. الإسباغ يكون فيه شيء من التعميم، ويكون فيه مثلا غسل العضو مرتين أو ثلاثا، فتوضأ وضوءا خفيفا كما في الرواية الأخرى. فقلت له الصلاة، يعني بعدما توضأ، فقال الصلاة أمامك، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بل واصل يدل على أن المشروع الذي لا ينبغي أن يترك أن تصلى المغرب والعشاء في المزدلفة. واختلف فيما لو صلى في غير المزدلفة، فمن أهل العلم يقول إنه يجزئ إن شاء الله تعالى لا إشكال، كما سيأتينا في خبر ابن مسعود رضي الله عنه، لكن المشروع هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على فعل كل أحد. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، يعني أسبغ الوضوء كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. لما صلى المغرب كانت الإبل عليها الأمتعة وواقفة، فأناخ كل إنسان بعيرة حتى تستريح، يعني أنيخت الإبل ويحتاج إلى أن تعقل أيضا وتربط حتى تستريح. فلما أناخوا الإبل صلوا العشاء، وهذا يدل على أن الفصل اليسير في الصلاة في الصلاتين المجموعتين لا إشكال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم ذهب كل واحد منهم فأناخ بعيرة ثم رجعوا وصلوا العشاء، فهذا الفاصل فاصل يسير ولا يضر. فالأصل أن الصلاتين المجموعتين الأصل أنهما تصليان مباشرة، حتى إن المغرب مثلا إذا جمعت إلى العشاء لا يقال تنتظر، مثلا لو حصل مطر وجمعت المغرب والعشاء لا يقال للإمام انتظر حتى يتنفل الناس راتبة المغرب ثم يصلون، يقال مباشرة إذا فرغ من صلاة المغرب تقام العشاء مباشرة، هذا هو الحال في الصلاة في الصلاتين إذا جمعتا. وفي مزدلفة السنة المبادرة، فحين يصل ينبغي أن يصلي المغرب، فصلوا المغرب وأناخوا الإبل ثم عادوا جميعا وصلوا العشاء. نعم. قوله ولم يصلي بينهما، هذا يدل على أنه لا يشرع أن يصلى بعد المغرب في مزدلفة، لا يشرع أن يصلى بعد المغرب تنفل، وإنما يصلى العشاء مباشرة، لأن جمع المغرب إلى العشاء يقتضي أن تكون هذه خلف هذه. نعم. في مزدلفة ولا خارج مزدلفة؟ إيه نعم، إذا جمعت الصلاة مثلا لمطر ثم فرغ من صلاة العشاء يصلي راتبة المغرب ثم يصلي راتبة العشاء. نعم.
باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
نعم، هذا الباب فيه أن المشروع أن لا يتطوع بينهما، يجمع بين المغرب والعشاء ولا يتطوع بينهما، لأن أولا الذي في مزدلفة لا يصلي الرواتب لأنه مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا هديه، فصلى المغرب ثم صلى العشاء ولم يتطوع بينهما، ولهذا قال كل ولم يسبح بينهما. لم يسبح هنا أي لم يصلي، ولهذا يقال هل سبحت الضحى، سبحت الضحى، المقصود هنا الصلاة، فالتسبيح يطلق على التسبيح المعروف هو سبحان الله، وتارة يطلق على الصلاة نفسها. لم يسبح بينهما أي لم يصلي بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما أي لم يصلي أيضا صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ركعتين مثلا، وإنما نام صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن أنه قام في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. والرواتب كما هو معلوم تسقط عن المسافر، الرواتب لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الظهر القبلية والبعدية إلا ركعتي الفجر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي يحافظ عليهما سفرا وحضرا، وهذا يدل على عظم شأن ركعتي الفجر. المقصود بركعتي الفجر اللتين تكونان قبل الفريضة راتبة الفجر، أما بقية الرواتب فإنهما كان يصليهما عليه الصلاة والسلام. فجمع صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، هذا هو المشروع أيضا، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة أذان واحد ولا يؤذن مرة أخرى. المشروع أن يؤذن أذانا واحدا سواء في عرفة الجمع بين الظهر والعصر، أو في المزدلفة الجمع بين المغرب والعشاء، أو في عموم الصلوات المجموعة خارج عرفة وخارج المزدلفة، يؤذن أذانا واحدا فيقيم للظهر، ثم إذا فرغ منها يقيم للعصر ولا يؤذن أذانا لأنه يكتفى بأذان واحد، وهكذا المغرب يؤذن ثم يقيم للمغرب، فإذا فرغ من المغرب يقيم للعشاء ولا يؤذن ثانية. جمع صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. نعم.
حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي
الخطمي
قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
نعم، كما تقدم. نعم.
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله تعالى عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال
فلما
طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
كما تقدم يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة، هذا هو المعروف المضبوط من هديه صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنهما حج، فلما أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة، العتمة هي العشاء أو قريباً من ذلك، يعني أنه وصل في وقت العشاء أو قريباً منه، أمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه، فتعشى ثم أمر رجلاً فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. وهذا يقتضي أنه وقع أذانان اثنان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: لعله لما طالت المدة نسي رضي الله عنه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى كما ثبت من حديث ابن عمر وأسامة رضي الله عنهم، يعني الذي تقدم المعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين اثنتين، ولم يفصل بينهما عليه الصلاة والسلام بصلاة كما تقدم في الحديث السابق. فهذا الفعل من ابن مسعود رضي الله عنه لعله مما قد نسيه رضي الله عنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم صلى العشاء ركعتين، وذلك أنه مسافر، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ساعة طلع الفجر صلى في المزدلفة عليه الصلاة والسلام، أما في المدينة فما كان يصلي مباشرة، بل كان يمهل عليه الصلاة والسلام فترة. ذكر في حديث أنس رضي الله عنه لما سأل زيداً كم كان بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وقيامه للصلاة، قال: قدر 50 آية. وهذه مدة قد تصل مثلاً والله أعلم إلى قريب ربع الساعة مثلاً، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هذه المدة، يقوم فيها النائم، قد يغتسل، قد يحتاج إلى أن يقضي حاجته ويأتي إلى المسجد، وقد يكون بيته بعيداً، لكن في المزدلفة الفجر أمامهم جميعاً. ولهذا في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم من شدة تبكيره بعضهم يقول طلع الفجر ويقول بعضهم لم يطلع، وهذا يدل على أنه صلى مباشرة عليه الصلاة والسلام، صلى الفجر مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قوله: صلاتان تحولان عن وقتهما، يعني أنه يبكر بالفجر تبكيرا شديدا في المزدلفة. والمغرب كما تقدم، المغرب تؤخر حتى يصل الحاج إلى المزدلفة فيجمعها مع العشاء. نعم، خلاص قف على هذا.